نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد بيّن الرسول بولس في رسالة روميا في الأصحاح الأول والآيتين 16 و17 أن الإنجيل هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود وللأمم على حد سواء. في الأصحاحات من 9 حتى 11 يتحدث الرسول بولس عن خطة الله الشاملة فيما يتعلق باليهود والأمم، مبيناً أن تعاملات الله الواسعة مع اليهود والأمم تنعكس الواحدة على الأخرى وتتفاعل الواحدة مع الأخرى لإعلان خطة الله الخلاصية لجميع البشر. تعال بنا عزيزي المستمع نتابع تأملنا ودراستنا لرسالة روميا باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس. سوف نقرأ اليوم الأصحاح 9 كاملاً من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوة أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. ولكن ليس هكذا حتى إن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا، لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا، وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها: إن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذن هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. فستقول لي: لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبل تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين؟ أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان. فماذا؟ إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد التي أيضا دعانا نحن إياها، ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والتي ليست محبوبة محبوبة. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل: وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة، كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من الأولى وحتى الخامسة، وهو يتعلق بالبركات التي أعطاها الله لشعبه القديم، ومنها أنه أفرزهم لمعرفته وخدمته وتعريف الشعوب الأخرى عليه. وكلمة عهود هنا تشير إلى عهد النعمة الذي قطعه الله لإبراهيم ثم عاد فأكده مرارا وتكرارا في فترة العهد القديم. كذلك فإن كلمة آباء هنا تشير إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أما كلمة تبني فتشير إلى أن الشعب الله القديم كان أول شعب اختاره الله، لكنه لم يكن الشعب الوحيد المختار. وكلمة مجد هنا تشير إلى ما فعله الله مع شعبه عندما أعلن لهم مجده أو حضوره عن طريق عمود سحاب في النهار وعمود نار في الليل. وقد أعطاهم الله أيضا الشريعة من خلال موسى، وكانت العبادة في الهيكل قد ميزت شعب الله القديم عن عابدي الأوثان الذين كانوا يمارسون طقوسهم على قمم الجبال وتحت ظلال الأشجار. وقد قطع الله الكثير من الوعود لشعبه القديم، مثل أنهم سيصيرون أمة عظيمة في العدد. وأخيرا فقد جاء المسيح من اليهود بحسب الجسد، أي بحسب طبيعته البشرية، أما من جهة لاهوته أو طبيعته الإلهية فهو لا ينتمي إليهم. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من السادسة وحتى التاسعة، فالناس لا يصبحون أولادا لله عن طريق الولادة أو التناسل الطبيعي، بل فقط من خلال وعد الله ونعمته الغنية. فقد كان اليهود يظنون بأن الله اختارهم لأنهم من نسل إبراهيم، لكن الكتاب المقدس يعلم أن الناس لا يصبحون أولادا لله إلا من خلال وعده ونعمته. فقد اختار الله شعبه القديم لا لشيء صالح فيهم، بل بسبب كلمة الموعد التي قطعها لإبراهيم. ورغم عدم إيمان الشعب العبراني ورفض الله لهم لاحقا، إلا أن هذا لا يعني أن عهده قد سقط، ويمكن توضيح ذلك من خلال النقطتين التاليتين. أولا، الله لم يقطع وعده مع شعبه القديم في الأصل، بل قطعه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقد آمن جميع هؤلاء الآباء به وبوعده. وحتى أن وعد الله الخاص بالأفراد قد تحقق، ومن الأمثلة على ذلك وعده لإبراهيم وسارة وابنهما إسحاق. وحيث أن الله لم يقطع وعدا كهذا لإبراهيم وهاجر، فإن وعده ذاك لم يكن يتعلق بإسماعيل. ثانيا، في فترة العهد القديم لم يكن الله ينظر إلى جميع العبرانيين على أنهم شعب له، فمن جهة فإن الله يقول عن بني إسرائيل الذين كانوا يعبدون الأوثان إنهم ليسوا شعبه، ومن جهة أخرى فإن الله يقول عن الأمم الذين آمنوا به إنهم شعب له. فعلى سبيل المثال، لقد كانت رحاب امرأة كنعانية آمنت بإله الكتاب المقدس فصارت فردا في عائلة الله. كذلك فقد كانت رعوث مؤابية وآمنت أيضا بإله الكتاب المقدس فانضمت هي الأخرى إلى عائلة الله. وفي فترة السبي كان هناك بابليون وفارسيون لم يحنوا ركبة لبعل، أي أنهم لم يسجدوا يوما لصنم. لهذا نرى في روميا في الأصحاح الثاني والآيتين 28 و29 أن الرسول بولس يميز بوضوح بين بني إسرائيل الذين ختنوا في أجسادهم فقط، وبين بني إسرائيل الذين ختنوا في قلوبهم. ولهذا أيضا فإن الرسول بولس يقول في روميا الأصحاح التاسع والآية 6 و7، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول، هل يمكن للناس أن يصيروا أولاداً لله عن طريق ممارسة الطقوس الدينية أو القيام بالأعمال الصالحة؟ الإجابة المباشرة هي لا، فقد ظن اليهود أن الله اختارهم بسبب ممارستهم للطقوس الدينية والأعمال الصالحة التي طالبهم بها. لكن الكتاب المقدس يعلم أن الناس لا يصبحون أولاداً لله إلا من خلال اختيار الله لهم ودعوته لهم ونعمته من نحوهم. فقبل أن يتمكن يعقوب وعيسو من ممارسة أي طقوس دينية أو القيام بأي أعمال صالحة، بل حتى قبل أن يبصر النور، أحب الله يعقوب وأبغض عيسو. الإشارة هنا هي إلى يعقوب وعيسو كفردين، وليس إلى بني إسرائيل والأدوميين كأمتين. المقصود هنا هو أن الله فضل يعقوب فاختاره، لكنه لم يفضل عيسو، وبالتالي فهو لم يختره. وقد فعل الله ذلك لكي يبين للناس أنهم أولاد الله، لا لأنهم اختاروه بأنفسهم، بل لأنه هو اختارهم وخلصهم. علاوة على ذلك، رغم أن الله اختار أشخاصاً مثل إسحاق ويعقوب، إلا أنه رفض الكثير من نسلهم لأنهم لم يؤمنوا به. ورغم أن الله لم يختار شخصاً مثل عيسو، إلا أنه اختار الكثيرين من نسله وخلصهم لأنهم آمنوا به. وبالتالي فإن وعد الله تحقق في جميع الأشخاص الذين آمنوا به دون استثناء. السؤال الثاني، في ضوء الآيات من 14 وحتى 18، ما الذي يعلمه الكتاب المقدس عن صحة عدالة الله؟ قبل كل شيء، يجب علينا أن نعلم أن الله هو صاحب السيادة المطلقة في إسباغ نعمته على من يشاء وفي تخليص من يشاء، لكن لا يمكننا أن نتحدث عن العدالة إلا عندما يعرض أحد الناس مطلبا عادلا. فالرسول بولس يدافع هنا عن عدالة الله في تخليص من يشاء، فيقول: إنه ما من إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يتقدم بمطلب عادل إلى الله أو أن يطالب الله بأن يخلصه لأنه يستحق. فعلى سبيل المثال، إذا نظر الله إلى جميع الناس على أنهم ولدوا أبرياء تماماً، فسوف يقفون على خط الصفر بين الصلاح والشر في بداية حياتهم، وعندها سوف يتعين عليهم أن ينظروا إلى أنفسهم ليروا ما إذا كانوا قد تقدموا باتجاه الصلاح أو باتجاه الشر، أو ما إذا كانوا يستحقون الخلاص أم الدينونة. في هذه الحالة، إذا اختار الله أن يخلص البعض دون الآخر، فمن حق الناس أن يعترضوا على حكم الله. لكن لأن الناس جميعا ولدوا تحت خط الصفر بكثير، أي أنهم ولدوا جميعا في الخطية، فلا أحد منهم يستطيع أن يطالب الله بأن يكون منصفا معه. فإن كان الجميع قد ولدوا بطبيعة خاطئة، هذا يعني أنهم يستحقون الدينونة. لذلك حتى وإن حكم الله على جميع البشر بالموت لأن أجرة الخطية هي موت، فإن هذا لا ينتقص من عدالته شيئا. لكن حيث أن الله كان وما زال وسيبقى يخلص الناس، فهذا دليل ساطع على محبته وغفرانه. لكن ماذا عن عدالته؟ هنا يأتي دور المسيح في أنه جاء ودفع أجرة خطايانا. فكل من يؤمن بالمسيح وبما فعله لأجله على الصليب ينال الغفران والحياة الأبدية، لا لأنه صالح بل لأن المسيح مات عنه. السؤال الثالث: في ضوء الآيات من 19 وحتى 26، ما الذي يعلمه الكتاب المقدس عن صحة سيادة الله؟ أولاً، سيادة الله هي سيادة مطلقة، بمعنى أنها تفوق كثيراً عقولنا وقدرتنا على التأثير فيها. لهذا فإن كل ما ينبغي علينا أن نفعله هو أن نخضع لها من منطلق تسليمنا بكل ما عمله الله لأجلنا. هذا يعني أن ننظر بإجلال إلى الله وأن نخضع لخطته الأزلية دون أن نشك في قراراته أو أفعاله. ثانياً، سيادة الله تجعله قادراً على التعامل مع واقع الإنسان الهالك. فالكتاب المقدس يتحدث عن سيادة الله على أناس ولدوا بالخطية وليس على أناس كاملين. فعندما تفسد قطعة الطين ولا تعود نافعة لشيء، فإن من حق الفخاري أن يفعل بها ما يراه مناسبا. ورغم أن الشيء الوحيد الذي نستحقه هو الموت، إلا أن الله شاء بمقتضى سيادته المطلقة أن يخلصنا. وقد أعد الله خطة الخلاص هذه قبل أن نولد وقبل أن نأتي إلى هذا العالم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق محبة الله لنا ونعمته وسيادته. ثالثا، سيادة الله هي التي تحدد دعوته لليهود وغير اليهود على حد سواء. فالله يدعو ويخلص الناس من جميع الأمم والقبائل والشعوب واللغات والجنسيات. ورغم أنه أظهر رحمته ونعمته لليهود أولا، إلا أنه لم يجعل هذه الرحمة وهذه النعمة مقصورة عليهم. فرغم أن الله اختار بني إسرائيل لكي يعرفوه ويخبر الآخرين عنه، إلا أنهم أخفقوا إخفاقا شديدا وجلبوا على أنفسهم الدينون والهلاك. على الرغم من ذلك، فقد استمر الله في تنفيذ خطته من خلال فئة قليلة من الأشخاص الأمناء الذين آمنوا به وفهموا دعوته وأطاعوها. وبمجيء المسيح أصبح الخلاص به متاحا لجميع البشر دون استثناء. وكل ما ينبغي على الإنسان أن يفعله لكي يخلص هو أن يؤمن بما فعله الله لأجله في المسيح يسوع. هذا يرينا أن الله هو صاحب السيادة المطلقة في أن يدعو جميع الناس إلى الاشتراك في نعمته وفي الخلاص الذي أعده لهم. ننتقل إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. حاول الآن أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. مثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد عقدت العزم على أن أفرح بحقيقة أن الله جذبني إليه وخلصني بنعمته الغنية، فحيث أنني أنتمي للمسيح الآن هذا دليل كاف على أن الله اختارني وأنه دعاني وأنه يحبني. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد عقدت العزم على أن أكون حذرا في كلامي وأفكاري لئلا أتهم الله بالظلم عندما أرى أن شخصا ما لم يقبل يسوع ربا ومخلصا لحياته رغم أنني أصلي لأجله دائما. فالله هو صاحب السيادة المطلقة في تخليص من يشاء، وكل إنسان يتحمل مسؤولية تجاوبه أو عدم تجاوبه مع دعوة الله. ورغم أنني لا أفهم كل ما يفعله الله من حولي، إلا أنني اخترت أن أثق بمحبته وعدالته. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، رغم أنني عاجز عن فهم بعض آيات الكتاب المقدس، إلا أنني أقبلها بالإيمان عالما أنك عادل ولا تظلم أحدا، باسم يسوع المسيح آمين. قد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، شكرا لك لأنك اخترتني ودعوتني وخلصتني من الموت بنعمتك الغنية، صلاتي هي أن تعطيني الفرصة لكي أشهد عن محبتك وعظمتك وإحساناتك لي في حياتي، باسم يسوع المسيح آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك عزيزي المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الأصحاح العاشر من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
سمعت صوتك يدعو يا متعبا تعال، أنا أريحك يا ابني من وطأة الأحمال، آتي وكل ديون سددها محال، آتي ولا أستحق شيئا سوى الزوال. إليك يا مسلوب سلمت آجالي، فأنت يا مسلوب حملت أحمالي، لقد أنرت عيوني في ظلمة الضلال، وقد نشلت حياتي من وحدة الأهوال، ما عدت أبغي قصورا تهوي على الرمال، إذ فيك يا صخر بيتي لي كامل المنال.
حملت أحمالي تحملت يداك هناك أسقامي وغسلت
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.